لزم ذكر شروطه، فيقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل وإذنها، وإن كان إذنها معتبرا لأنه مبني على الاحتياط، وتتعلق العقوبة بجنسه، فاشترط ذكر شروطه كالقتل. وإن ادعى استدامة النكاح ففيه وجهان: أحدهما لا يلزم ذكر الشروط لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط، والثاني يلزم لأنها دعوى في النكاح أشبه العقد. وإن ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والإجارة لم يحتج إلى ذكر شروطه لأن مقصوده المال أشبه دعوى العين، ويحتمل أن يفتقر إلى ذلك لأنه عقد فأشبه النكاح. وإن ادعى قصاصا في نفس أو طرف فلا بد من ذكر صفة الجناية وأنها عمد منفردا بها أو مشاركا فيها، ويذكر صفة العمد لأنه قد يعتقد ما ليس بعمد عمدا. والقتل مما لا يمكن تلافيه، فلا يؤمن أن يقتص مما لا يجب القصاص فيه، وهو مما لا يمكن تلافيه فلزم الاحتياط فيه.
الدعاوي لا بد لها من بينات، والدعاوي إن لم يقيم أهلها بينات أصحابها أدعياء. فإذا ادعى نكاحا أن هذه امرأته أو أنه تزوجها فلا بد أن يذكر الشروط، ولا بد أن يذكر المكملات التي تصح بها أنها زوجته. ذكر أنه لا بد أن يذكر أنه تزوجها بولي، وليها أبوها أو أخوها أو أحد محارمها من العصبات، ولا بد أن يذكر الشهود وأنه بشاهدي عدل، شاهدين شاهدا بأنه تزوجها بكذا وكذا، وأن يذكر مقدار الصداق على القول باشتراطه في العقد، وأن يذكر الرضا برضاها موافقتها، وأن يذكر الإجابة والقبول أنه حصل منها القبول وحصل من وليها الإجاب، وأن يذكر انتفاء الموانع وقت العقد أنها ليست في عدة وليس معه إلا زوجة أو زوجتان، يعني ليست خامسة، وأن يذكر أن العقد غير مؤقت حتى لا يكون نكاح متعة ولا يكون نكاح شغار، يعني يذكر ما يصح به العقد، وكذلك يذكر انتفاء العيوب أنه ليس به عيب، وقت العقد ليس بها أي هي شيء من العيب. هذا في ما إذا ادعى عقد نكاح. وأما إذا ادعى استدامة نكاح، مثال ذلك إذا عرف بأنه زوجها وظهر أنه طلق أو اشتهر ذلك وادعى أنها لا تزال باقية في عصمته وأن الزواج لا يزال باقيا وأنه لم يحدث فسخ ولا خلع ولا طلاق، في هذه الحال هل يشترط شروط النكاح؟ سمعنا أن فيه قولا، ولعل الأقرب أنه لا يشترط، لكن إذا ثبت أنه طلق اشترط إشهاده على الرجعة في العدة، وإن ثبت أن العدة انتهت وهو لم يطلق لم يراجع، ففي هذه الحال يشترط أنه عقد عليها بعقد جديد بشروطه. إذا ثبت أنه لم يراجعها في العدة فلا بد والحال هذا أن تأتي بينة أنه عقد عليها عقدا جديدا برضاها وبولي وبشهود ونحو ذلك من شروط العقد، فلا بد من الإثبات. هذا ما يتعلق بالنكاح. أما ما يتعلق بالأموال فمثاله إذا ادعى عقد بيع يستحق به مالا، سواء كان بائعا أو مشتريا، أو عقد إجارة، لأن الإجارة بيع المنافع، ويستحق المؤجر مالا ويستحق المستأجر شيئا ينتفع به. قيل لا يشترط الشروط، وما ذاك إلا أن الشروط إنما تشترط إذا كان هناك شيء مختلف فيه، لأن شروط النكاح فيها خلاف، وأما البيع فإنه معروف ولا يتذكر كل الناس شروطه. لو قلت لأهل أكثر أهل الدكاكين إن شروط البيع سبعة أخبرني بها ما يتذكر، ولكن يعرف محترزاتها، يعرف أنه لا يجوز بيع الشيء المحرم، وأنه لا يجوز أن يكون المبيع مجهولا، ولا يجوز أن يكون الثمن مجهولا، ولا يجوز أن يبيع ملك غيره بدون إذنه، ولا يجوز أن يبيع غير المقدور عليه كالطير في الهواء والسمك في الماء، ولا يجوز أن يبيع من إنسان سفيه يبيع على إنسان غير جائز التصرف، ولا يجوز أن يبيع المحرمات كالخمور والخنازير والكلاب ونحوها، ولا يجوز بيع الإلجاء أن يلجئه على أن يبيع ويغصبه البيع ويكرهه عليه، يعرفون ذلك. فعلى هذا الصحيح أنه إذا ادعى أنه باعني شيئا من ماله، باعني شاة أو فرسا أو بعيرا، باعني سيفا أو خنجرا، باعني كيسا أو علبة، باعني تمرا أو عقارا أو نحو ذلك، فلا يشترط أن يذكر شروط البيع، لأن الظاهر أنها مشهورة وأن البيع معروفة شروطة. لكن لا بد أن يأتي بشهود أو ببينة على إثبات البيع أو إثبات الإجارة أنه أجرك أو أنه باعك أنه استأجر منك هذا العقار أو استأجر منك هذه السيارة يوما أو أياما، فحينئذ القاضي يحكم بالبينة، يطلب من المدعي بينة على إثبات دعواه أنه بايع فلانا أو أنه استأجر منه أو أجره أو ما أشبه ذلك. وأما بقية المعاملات فالأصل أنه يرجع فيها إلى القاضي. فالشروط في البيع لا بد فيها من القاضي عند الاختلاف. إذا قال إني شرطت عليه كذا في صفة المبيع أو إني قبلت شرطه كذا وكذا، فالصحيح أنه لا مانع من ذلك وأن هذا شيئا يعني يكون معروفا. لكن إذا أنكر بعضهم وقال أنه ما شرط علي كذا وكذا فإنه يحلف إذا لم يكن هناك بينة. وكذلك أيضا بالنسبة إلى الخيار، إذا ادعى المشتري أن لي الخيار وأنكر البائع وقال البيع منجزا وليس فيه شرط خيار، فإن المسألة كدعوى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذلك مسألة السلام والرهن والضمان والكفالة والحوالة والوكالة والشركة والوديعة والشفعة والعارية، هذه عند الاختلاف ترفع إلى القاضي والقاضي يحكم فيها بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وذلك لأنها دعاوى في أشياء غالبا يحصل فيها الاختلاف، فأكثر مرافعات الناس في المعاملات في نفس الخلاف في صفة المبيع وفي العيوب التي فيه أو التأجيل والنقد والحلول، وفي الإقالة والخيار وما أشبه ذلك.
وإن ادعى قصاصا،
بقي إذا ادعى أن له حق القصاص فلا بد من شروط القصاص. أولا ثبوت القتل أن هذا هو القاتل، إذا لم يثبته فلا حق له. لأن القصاص الدعوة إذا قال إن هذا قاتل أبي أو أنه قاتل أخي أو ابني أريد قتاله فأنا ولي المقتول، لا بد من إثبات ذلك بشهرة أو بالبينة العادلة، وكذلك ما دون النفس. إذا قال هذا الذي قطع يدي أو يد ابني أو نحو ذلك، لا بد أيضا من الإثبات عند القاضي.
صلى الله عليه. فصل. وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره، فتصير الدعوى معلومة فيمكن الحكم بها.
لا بد أن المدعي يذكر كل ما له صلة في الدعوى، ما يلزم ذكره، إذا ترك شيئا فلا بد أن القاضي يناقشه. فلو مثلا أنه ذكر دعوه ولم يذكر طلبه يسأله: أنت الآن أخبرتنا بقصتك، لا بد لنا من معرفة مطلبك وهدفك، ماذا تريد بهذه الدعوة؟ فإذا قال: أريد أخذ حقي من هذا المدعى عليه، أخذ حق في مال أو في دم أو في عرض كقذف أو في دفع أذى كأذى الجيران فيما بينهم أو ما أشبه ذلك، فإن هذا بلا شك يكون لا بد منه، لا بد أن القاضي يسأله ويذكره بالأشياء التي غفل عنها حتى تتم الدعوى، لأن القاضي لا يقدر على أن يحكم على شيء مبهم غير مبين، فلا بد أنه يبين الخصمان كل ما له صلة بالدعوى.
صلى الله عليك. فصل. وإن ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها، لأن حاصل دعواها دعوى الحق من المهر والنفقة ونحوهما وذكر النكاح لبيان السبب. وإن لم تذكر معه حقا فذكر القاضي أن دعواها تسمع أيضا لأن النكاح يتضمن حقوقا، فصح دعواها له كالبيع. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخر، أن دعواها لا تسمع لأنه حق عليها فدعواها له إقرار، ولا تسمع مع إنكار المقر له.
الفصل الأول يتعلق بما إذا ادعى الرجل على امرأة أنها زوجته، وهذا الفصل فيما إذا ادعت أنها زوجته أو أنه زوجها، ينظر في قصدها، فإن كان قصدها مالا سمعت الدعوة. إذا قالت: نعم، هو تزوجني وأمهرني كذا وكذا ولم يسلم لي مهري بعد طلاقه أو بعد فسخه، ما سلم لي والمهر قدره كذا وكذا، لأن هذه دعوة لأجل طلب مال، أو تدعي نفقة، وذلك لأن نفقة الزوجة لا تبطل بمضي الزمان. فلو قالت: نعم، هذا زوجي وقد غاب عني لمدة سنتين ولم يترك لي نفقة، واقترضت من الناس وأنفقت على نفسي، أقرت بأنها أو عرف بأن قصدها المال، وأنكر الزوج أنكر الزوجية أو أنكر ترك النفقة لا بد من القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن في هذه الحال كأن كلا الزوجين مدعي، الزوج يدعي عدم الزوجية والزوجة تدعي إثباتها. الأقرب في هذه الحال أن البينة على الزوجة، تقول بقيت بعده في ذمة سنتين غاب أن يعتمل ولم ينفق علي، وبعد ذلك طلقني. فإن كان هناك قرائن تكذب دعواها فلا تسمع دعواها. مثال ذلك إذا ادعت أنه غاب عنها، الغيبوبة ظاهرة لأنه يشاهد أن كثيرا من العمالة يغيبون سنة سنتين لطلب الرزق لطلب المعيشة، ولكن هي تدعي أنه غاب ولم ينفق عليها، وهو يدعي أنه أنفق عليها وأنه ترك عندها ما يكفيها، فهذه المدة نقودا أو أطعمة أو نحو ذلك، أو يدعي أنه وكل فلانا وأن فلان استمر في النفقة عليها. البينة هاهنا على كل مدعي، يظهر أنها على الزوج، أثبت أيها الزوج أنك أنفقت. بالنسبة إلى الغيبة مشهورة، كل جيرانك وكل أقاربك يعرفون بأنك قد غبت غيبة طويلة، ولكن الشأن هل أنفقت على أهلك في غيبتك أم لا؟ فإذا قال إني وكلت فلانا وإنه يعطيها كل شهر 100 أو 200 أو 200 أو 1000 أو 2000، يقال لذلك الوكيل هل عندك بينة أنك أعطيتها كل شهر كذا وكذا؟ فإذا لم يورد بينة فإن الزوج يغرم، يغرم لأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان كما سبق في النفقات. فإذا لم ينفق على زوجته فإنه يغرم نفقتها نقودا أو أطعمة أو مأكولات إذا لم يفرق وقال إني مشتغل أو إني بعيد. أثبت أنك ترسل نفقة، أثبت أنك تركت نفقة، فإن أثبت أنه يرسل إليها شهريا أو سنويا كذا وكذا أصدق. إذا قال إني أرسل مع فلان وفلان اعترف بهذا الأمر أنه يرسل معي كذا وكذا وأن يدفعها إلى امرأته وإلى أولاده وأقاربه، فإن لم يكن عنده بينة ردت اليمين على المدعي، أو اليمين في هذه الحال على الزوجة، لأن الزوجة والحال هذا تدعي عدم الإنفاق وهو يدعي الإنفاق، فهي منكرة وهو معترف ومدعي. هي أولا ادعت عليه أنه ما أنفق عليها، وهذه دعوة منها، ثم هو ادعى عليها أنه أنفق عليها، وهذه دعوة، تطلب اليمين من الزوج على أنك تركت لها ما يكفيها بغيبتك، أهم شيء الطعام والكسوة، الطعام الذي هو الغذاء، ما زاد على ذلك من اللحوم والفواكه والأخلاط التي يصنع منها كذا وكذا، هذا ليس بلازم، إنما عليه قوتها في حال غيبته. فالحاصل أنه في هذه الحال إذا ادعت أنها ما لها قصد إلا النفقة سمعت، كذلك إذا ادعت المهر طلقها وادعت عليه بعد ذلك أنه ما أمهرها وتسمى المفوضة، أو أنه ما دفع إليها مهرها فرض لها صداقا ولم يدفعه وطلقها وهو باق في ذمته، سمعت الدعوة، وذلك لأنها تدعي بمال، الزوجية ثابتة، وأما المهر فتستحقه، ومع ذلك تدعي أنه ما دفعه. في هذه الحال عليه أن يثبت أنه دفع الصداق لها كاملا، أو يدعي ويثبت أنها أسقطته عنه وأبرأته منه كله وطابت نفسها به، إذا أتى ببينة بذلك سمعت، لأن الله تعالى قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأما إذا لم يأتي ببينة على أنه سلمه ولا ببينة على أنها سمحت، ففي هذه الحال تحلف المرأة أنه ما دفع إليها، ويحتاج مع ذلك إلى معرفة مقدار الصداق، فإذا ادعت أنه 5000 وادعى أنه 2000 كل منهما يدعي، فإن أثبتت أنه 5000 أو متبقي عمل بها، وإذا أثبت أنه ألفان ولم تثبت هي أكثر من ذلك فإنه يبرأ من الزائد الذي لم يقر به، أقر بألفين وهي تدعي خمسة ولم تأتي ببينة. الحاصل أنه في هذه الحال البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
أحسن الله إليك. إن ادعت المرأة النكاح وادعت أنها أنجبت منه ولدا وأنكر الرجل أو الزوج هذا، فيسمع قولها؟
النكاح غالبا يكون معلنا، والولادة معروف أيضا أنها تتبعه، فإذا كان هناك ولو امرأة تشهد بأن هذا ولد وهي فراش له فإنه يحكم ولو بشهادة القابلة المولدة ونحو ذلك. أما إذا لم يكن هناك بينة والعقد أو عقد النكاح لم يكن مشهورا ولم يكن مستفيضا فيما بين الناس فلا بد من بينة.
أحسن الله إليك. فصل. وإذا ادعى مالا مضافا إلى سببه فقال أقرضته ألفا أو أتلف علي ألفا فقال ما أقرضني وما أتلفت عليه صح الجواب لأنه نفى ما ادعى عليه. وإن قال لا يستحق علي شيئا ولم يتعرض لما ذكر المدعي صح الجواب أيضا لأنه إذا لم يستحق عليه شيئا برئ منه.
هذا إذا ادعى مال فلا بد من ذكر سببه في ذمته لألف، ما سبب هذا الألف؟ لا بد أن تثبت السبب، هل هو قرض يعني نقد أقرضته نقدا سمعت دعواك، هل هو قيمة مبيع اشترى منك كذا وكذا من المال عروضا سمعت دعواك، هل هو قيمة متلف أتلف عليك شيئا هدم لك جدارا أو قلع لك أشجارا سمعت دعواك، لا بد من ذكر السبب الذي هو هذا المال. ويسمى هذا تحديد الدعوة، يتكرر قولهم لا تسمع الدعوة إلا محررة. ما معنى تحريرها؟ تحريرها ذكر الأسباب وذكر المبررات وما إلى ذلك والتفصيل فيها، فلا بد أن يذكر. وإذا ذكر ذلك وكان بحاجة إلى إثبات أثبته بالبينة، لا بد أن يأتي ببينة تشهد بما يقول. يقول نعم أشهد أنه أقرضه ألفا، أنا حاضر ذلك. كذلك يقول أشهد أنه اشترى منه جملا بألف أو سيفا بألف أو ما أشبه ذلك لا بد من البينة، ويعمل بالقاعدة إذا لم يكن له بينة حلف المدعى عليه أنه ما أقرضني ولا اشتريت منه شيئا ولا أتلفت له مالا وليس له عندي شيء، فإذا حلف بريء، لأن اليمين ذكروا أنها تكون في أقوى المدعيين جانبا، أقواهما جانبا هو المدعى عليه لأنه منكر، فهو يقول لا أذكر أنه أعطاني ولا أقرضني ولا في ذمتي له دين ولا أحاله علي أحد، فأنا بريء منه، احلف على ذلك وتبرأ.
صلى الله عليه. كذا أطلق المال ينصرف إلى النقود، لأنه كثير إطلاقه في القرآن بدون قيد.
صحيح أنه يطلق على كل شيء، على كل ما يتمول، لكن اصطلاحات الفقهاء تختلف. الغالب عند الفقهاء أنهم يريدون به النقود. تسمع الدعوة في هذه الحال، ومن كان مدعيا فعليه البينة، ومن مدعى عليه عليه الإنكار. إذا قال نعم أعترف بأنه أقرضني ولكن ما أقرضني إلا 5، احلف على ذلك ولا يلزمك أكثر منه.
فصل. وإذا ادعى على رجل عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكره ولا بينة له، فالقول قول المنكر مع يمينه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الحضرمي والكندي: شاهداك أو يمينه. ولأن الأصل براءة ذمته من الدين، والظاهر من اليد الملك. وإن تداعيا عينا في أيديهما ولا بينة حلفا، وجعلت بينهما نصفين، لما روى أبو موسى الأشعري أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. رواه مسلم. ولأن يد كل واحد منهما على نصفها، فكان القول قوله فيه كما لو كانت العين في يد أحدهما.
هكذا أيضا لا بد من الترجيح، الترجيح باليد. ولذلك قالوا: من كانت العين في يده فهو أولى بها، والمدعي جاء من الخارج، ويسمى المدعى عليه الداخل، المدعى عليه الخارج. فإذا جاء المدعي بالبينة سمعت، لهذا الحديث. ولفظ البخاري: لو يعطنا الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. معنى أن الكثير من الناس عندهم طمع، فيطمع في مال هذا ويطمع في الأخذ منه، ولا يفكر في العواقب ولا ينزجر بالمواعظ يغلبه طمعه على أن يمتد إلى ما بيد أخيه. فلذلك يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على المدعى عليه. وأما إذا لم يكن إذا كانت الدعوة على شيء كان بينهما، كما لو وجد جمل وليس عليه سمة أو عليه واسم هذا واسم هذا وتداعيا تداعيا هذا الجمل، كل يقول هو لي وهو بعيري وليس عندهما إلا اليمين. وإذا حلف جعله القاضي بينهما نصفين. وهكذا أيضا لو تعارضت البينتان، هذا جاء ببينتين أنه جمله وهذا جاء ببينتين أنه جمله، وتبين بعد ذلك أنه لا مرجح لهذا على هذا، فالصحيح أنه يجعل بينهما، يحكم بأنه بينهما ويكون النصفين. جاء في ذلك أحاديث، من هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، وذكر ابن القيم له عدة طرق عدة أحاديث تكلم عليه بآخر كتابه الطرق الحكمية، من حيث ذكر أن إذا تعارضت البينتان، هذا بينتان يشهدان بأنه لزيد وشاهدان يشهدان أنه لعمر، وكلا البينتين عدول ثقات وليس هناك ما يرجح به كاليد، فإنه يجعل بينهما. معلوم أنه في نفس الأمر ليس مشتركا، لأن يعني العادة أنهم ما يشتركون في واحد من الإبل إلا نادرا، ولم يكن هناك يد يرجح بها، بل وجدوا هذا الجمل سائما ضالا، فلما وجدوه تجاذبوه، هذا أمسك برأسه وهذا أمسك برقبته، وكل يقول هذا جملي هذا جملي، وجاء هذا ببينه وهذا ببينه، وكلا البينتين ليس فيها قدح بل كلاهما عدول. فالقاضي في هذه الحال يعمل بهذا الحديث، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجح واحدا من الجانبين بل جعله بينهما.
وإن تداعيا عينا في أيديهما،
إذا كان هذا الجمل في أيديهما، هذا ممسك بالرأس وهذا ممسك برقبته، تداعيا هذه العين هذا الجمل الذي في أيديهما ولم يكن لهما بينة أو تعارضت البينتان، هذا له بينة وهذا له بينة، فالقاضي ليس له حيلة ولا يقدر أن يرجح بينة هذا ولا بينة هذا، لأن العين بأيديهما ولأن البينتين عدول. أما إذا كان هناك ما يدل على الترجيح فإنه يعمل بالمرجح، والمرجحات كثيرة، فيرجح باليد إذا كان أن الجمل في يد فلان يترجح جانبه وتترجح شهادة شهوده، ويترجح أيضا بالوسم، فإن العادة أنهم يسمون الإبل في أفخاذها أو في ركابها، ولا بد أن يكون هذا أيضا مرجحا إذا عرف بأن هذه سمة آل فلان. وكذلك أيضا يرجح بكثرة الشهود، إذا شهد لهذا 5 ولهذا 2 يقدم 5. وكذلك إذا كان شهود هؤلاء هذا أوثق من شهود هذا، قد يكون بعض الشهود عندهم حمية وخفة دين وعدم تثبت في الشهادة، ففي هذه الحال يرجح بمن هو أقوى. وكذلك لو كان شهود هذا من أقاربه ويخاف أنهم شهدوا من باب الحمية، وشهود هذا بعيدون ليسوا أقارب له وليس معهم ما يقرب أن يكون حمية، إذا طلب أحدهما إمهالا وهو محق فإنه يعطى. من ذلك إذا قال أمهلوني لأجد شهودا، يمهل بقدر الحاجة. قديما يقولون يمهل شهرين إذا ادعى أن شهوده بعيد، لو كان شهوده مثلا في تبوك أو خارج المملكة احتاج إلى شهود يحتاج إلى شهرين. وأما في هذه الأزمنة فقربت المسافات فلا يمكن إلا من زمن قصير، إلا من زمن قليل يعرف به أنه يتمكن. 10 أيام تمكنك أن تصل إلى تبوك وربما إلى خارج المملكة. كذلك أيضا إذا طلب الإمهال للتمييز، أريد أن يميز، ففي هذه الحال له ذلك يمهل بقدر ما يعرض على هيئة التمييز ونحو ذلك، أو طلب التمييز لالتماس مطعن في الشهود، إذا قال أنا لا أعرف الشهود ولكن قد يكون فيهم مطاعن أمهلوني، له والحال هذا أن يطلب الإمهال، ولهم أن يمهله بقدر الحاجة.
ذكر أحسن الله إليك أنها تجعل بينهما نصفين، صورة ذلك
ثمنها، ثمن هذا الجمل يشتريه أحدهما يدفع الآخر قيمة نصفه، إذا كان مما يقسم قسم بالميزان أو بالصاع إذا تداعي هذا الكيس وجداه ساقطا وكل منهما يدعي أنه له ولم يكن هناك بينة إلا مجرد الدعوة ومجرد اليد وتحالف قسم بينهما نصفين لأنه ينقسم بالصاع. وكذلك إذا كان لا ينقسم كسيف أو نحوه فإنه يقسم بينهما قيمته يقدر ويقال قيمته ألف، إما أن تدفع هذا نصف الألف لصاحبك وإما أن تدفع الآخر نصف الألف وإما أن يشتريه غيركما وتقتسمان الثمن.
صلى الله عليه. وإن تداعيا عينا في يد غيرهما ولا بينة لواحد منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه، لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كرها، رواه أبو داود. ولأنهما تساويا ولا يد لهما فيقرع بينهما كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر بإحداهما، وإن كانت للمدعي أو لأحد المتداعيين بينة حكم له بها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها، فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها.
هذا أيضا فيما إذا تداعيا عينا ولم يكن لهما بينة ولم يحلفا ولم يكن هناك من ينازعهما، والعين في يد أحد في يد طرف ثالث، يقول صاحب اليد: أودعاني جميعا أو أودعها واحد لا أعرفه، ففي هذه الحال الأصل أنه يقرأ بينهما كما سمعنا، لا مرجح لهذا على هذا، كل منهما يدعي أنه أنها عينه عين ماله، ولم يوجد بينة ولم يكن هناك يمين أو تعارضت الأيمان، كل يدعي أو كل يريد أن يحلف. القرعة ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية أنها طريق شرعي لاستخراج المجهولات، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيت أن خرج سهمها خرج بها إذا كانت كل من الزوجتين أو من الزوجات تريد السفر معه ولا يستطيع أن يسافر بهما أو بهن، فالقرعة تبين وتكون سبب لاستخراج المجهولات. وكذلك لما رجل أعتق ستة من مالك وليس له مال غيره وكان ذلك عند موته، أقرأ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وغير ذلك من الأسباب التي تكون وسيلة في القرآة، وتكون القرآة لاستخراجها. قد ذكر الله تعالى القرآة في القرآن في قصة يونس لما كانوا في لجة البحر وأرادوا أن يخففوا من السفينة مخافة أن تغرق، فأصابت يونس القرعة، فهو وغيره فألقوا في البحر، وهو الذي التقمه الحوت، ثم بعد ذلك طرحه الحوت على الساحل لما نادى وهو في بطن الحوت. وذكرت أيضا في قصة مريم لما أن بني إسرائيل تنازعوا أيهم يكفل مريم، فعند ذلك اقترعوا وكفلها زكريا، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فدل ذلك على أنها طريق شرعي. أنكر ذلك بعضهم وقال إنها قمار وإنها غرر، ولكن الجواب أنها وإن كانت غررا وإن كانت قد تكون سببا في ظلم هذا أو أخذ حق هذا أو ما أشبه ذلك، فإنها ضرورية، لأن لا نعرف حقيقة من هو صاحب هذه العين، بل كل يدعي هذه العين ولا مرجح لهذا على هذا، فكان هذا هو السبب في استعمال القرآة. أما إذا اصطلحوا فيما بينهم بدون قرآة على أن لي النصف ولك النصف أو لي الثلث ولك الثلثان، فالصلح خير، وكذلك جميع ما فيه خلاف إذا اصطلحوا فيما بينهم على أمر فيه مصلحة لهم، فنرى أن ذلك جائز وأن هذا هو الأولى من الحلف كاذبا، لأن بعضهم قد يكون كاذبا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تدعى إليه عنده الأشعث بن قيس الكندي ورجل آخر حضرمي في أرض في حضرموت، طلب من الأشعث أن يحضر بينه، ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ فقال إنه رجل فاجر لا يبالي، يحلف فيذهب بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت في ذلك الآية في سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى: باب التنظيف والتبكير. الفصل الثاني. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه أبو داود. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أبو داود. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. رواه الترمذي. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. تتعلق هذه الأحاديث بفضل العمل يوم الجمعة والتبكير إليها وما يتبع ذلك من الأعمال. أخبر بأن الإنسان إذا اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة وتنظف ولبس أحسن ثيابه وتطيب من طيب أهله ومشى ولم يركب، ثم حضر إلى المسجد الجامع وأنصت لخطبة الإمام ولم يلغوا، وقبل ذلك صلى ما كتب له، فإن الله تعالى يغفر له ما بينه وبين الجمعة الماضية ما عمل من مخالفات ومن سيئات وما أشبهها. وهذا فضل كبير، ولكن فيه هذه الأعمال كلها. الغسل ذهب بعض العلماء إلى وجوبه لكل جمعة، وذهب آخرون إلى أنه مستحب وليس بواجب، وإنما هو مؤكد، وأوجبه آخرون على من كان بعيد العهد بالنظافة، على من كان دنسا أو وسخ البدن والشعر ونحو ذلك حتى لا يتأذى به من إلى جنبه، ولعل هذا هو الأقرب وهو السبب. وأما الطيب فلعل الحكمة في ذلك أن يكون طيب الرائحة حتى لا يتأذى برائحته أو برائحة بدنه أو شعره من حوله، فيتطيب من ما يجده من طيب أهله. وأما الثياب فيندب أن يلبس ثوبا نظيفا. والحديث الذي مر بنا ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين اليوم الجمعة غير ثياب مهنته، المراد بالثوبين ما كانوا يلبسونه قديما، أحدهما على العورة والآخر على الظهر أو الآخر على الرأس، فيعم الإزار والرداء فهما ثوبان، أو القميص والإمامة فهما ثوبان، أو القميص والسراويل فهما ثوبان، يعني يعد لصلاة الجمعة ثوبين نظيفين. إذا صلى الجمعة طوافنا إذا لم يتيسر غيرهما، أما إذا كان عنده قدرة على أن يلبس لكل الجمعة ثوبا نظيفا أو يستطيع أن ينظفهما بالغسل والتنظيف حتى لا يبقى فيهما وسخ أو دنس، فإنه يفعل ذلك حتى تكون ثيابه ليس فيها شيء من الوسخ ولا من الدنس الذي يؤذي به غيره، فيكون للجمعة ثوبان نظيفان، أو يغسل ما عنده ويلبس ثوبين ولو كان غسيلين. وأما المشي فلأجل أن تكتب خطاه، ذكر في الحديث الثاني أنه إذا احتسب فإنها تكتب خطواته أجرا عظيما، يكون له بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها. وهذا قد يقال إن فيه شيء من المبالغة، وهو من أحاديث الفضائل التي يتسامحون بروايتها، وإلا فإن العمل يسير يحصل منه على أجر. وقد جاءت أدلة في أن كل من توجه إلى المسجد كتبت له خطواته، وذكرها بعض العلماء عند قول الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني خطواتهم، أنها تكتب لهم حسنات يعني خطواتهم إلى المساجد وكذا إلى الأماكن التي فيها خير كأماكن التعلم طلب العلم أو أماكن الفوائد أو نحو ذلك، أنها تكتب لهم خطواتهم. فإذا كان كذلك فليحتسب خطواته أنها تكتب له وليمشي، لكن إن كان المكان بعيدا يخشى فوات شيء من الوقت فله أن يركب. وقد عهدناهم قبل 40 أو 50 سنة يأتون إلى الجمعة من مسيرة ساعتين أو 3 ساعات على أقدامهم، يحتسبون الأجر ويعملون بهذا الحديث الذي فيه ومشى ولم يركب، ويعلمون أن المشي يقدرون عليه، وقد يكونون قادرين على الركوب وقد لا يجدون ما يركبونه، لا يجدون ولو حمارا يركبونه أو جملا أو نحو ذلك، فيضطرون إلى أن يأتوا بعد المكان على أرجلهم، ويحتسبون الأجر ويحتسبون كثرة الخطوات. وأما الصلاة فإنها مندوبة، مر بنا في الدروس الماضية وفي هذا الحديث، وصلى ما كتب له، أي صلى قبل أن يحضر الإمام إن شاء أقلل وإن شاء أكثر. فلو صلى 4 ركعات بسلامين أو 6 ركعات أو 8 أو 10 أو أكثر من ذلك أو أقل، فإنه داخل في هذا الحديث. فالوقت وقت عبادة، وإن كان الفقهاء قالوا ليس للجمعة سنة يعني راتبة منقولة، ولكن فيها هذه الأحاديث: صلى ما كتب له، لم يحدد الصلاة، لم يحددها بعدد، لم يقل صلى 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8، بل أطلق له الأمر أنه يصلي ما دام نشيطا. وبعد صلاته ما كتب له يبدأ في قراءة القرآن إذا كان قارئا، أو يسبح ويحمد ويستغفر ويكبر، يذكر الله تعالى، يبدأ بالأذكار، يكون مشتغلا بشيء فيه فائدة. بعد ذلك ينصت إذا حضر الإمام، يحرص على الإنصات ولا يلغو، فقد ورد الوعيد لمن لغى، وأن من مس الحصى فقد لغى، وأن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني مجزئة كاملة وإن كانت مجزئة. فهذا هكذا يحصل له هذا الأجر. ما ذكر أيضا في الحديث الذي بعده التبكير، أي أنه إذا بكر، جاء في بعض الروايات من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، التكرار لأجل المبالغة، يعني غسل بدنه ورأسه، واغتسل في جميع بدنه، وبكر أي تقدم مبكرا، وابتكر يعني مبالغة في التبكير، ومشى ولم يركب احتسابا، ودنا من الإمام، أي حرص على أن يكون في الصف الأول وأن يكون قريبا من الإمام لأجل أن ينصت له وأن يستمع. وكانوا يحرصون على الصف الأول لما ورد فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أي لاستعملوا القرعة، لو يعلمون ما فيه من الفضل ومن الأجر ولم يجدوا إلا القرعة لاقترعوا على ذلك، اقترعوا على هذا، أي الصف الأول، جاءوا دفعة واحدة وحيث أنه لا يتسع لهم اقترعوا استعملوا القرعة، مما يدل على فضل الصف الأول. وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فهو يحث على الدنو من الإمام وعلى تحصيل الصف الأول، لأنه أولى بالتقرب والتقدم إليه. كذلك أيضا الدنو يعني القرب يكون أقرب إلى سماع الإمام، سماع الخطبة والفقه والاستفادة منها، وذلك لأنه البعيد قد لا يسمع، قد لا يسمع الخطبة قبل وجود المكبرات، فكانوا يحرصون على أن يكونوا في الصفوف الأولى التي هي قريبة من الإمام. هكذا جاء الأمر بالدنو من الإمام والقرب منه، وجاء كما سمعنا النهي عن التخطي، أي تخطي رقاب الناس، وذلك لأنهم إذا جاءوا يصفون متراصين يترصون بعضهم إلى جانب بعض ولا يكون بينهم فرج، فيجيء بعض من كان متأخرا فيريد المزاحمة فيتخطى رقابهم، يمشي ويخطو يرفع رجليه رجلا ويمر بها فوق الرقبة يعني فوق المنكب أو نحوه، وهكذا لا شك أنه بذلك يؤذي المصلين السابقين. جاء في هذا الحديث الوعيد أن من تخطى رقاب الناس اتخذ جسرا إلى جهنم، يعني كأنه يجعل له جسر يمشي به كما جعل رقاب الناس كالجسر يتخطاها إلى أن يقع في العذاب أو في النار والعياذ بالله. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فكلمه وهو يخطب بقوله اجلس فقد آذيت، وفي رواية آنيت، أي آذيت هؤلاء المصلين السابقين بكونك تتخطى رقابهم، وآنيت يعني تأخرت. رخصوا في ذلك إذا رأى فرجة في بعض الصفوف، فرجة تتسع له، فله أن يتخطى إلى أن يسد تلك الفرجة، وذلك لأنهم أخطأوا حيث تركوا هذه الفرجة في الصف أمامهم، وكان عليهم أن يسدوا الفرج إذا جاءوا وصفوا في الصفوف، فلا يتركون في الصفوف فرجا بل يسدونها قبل الإقامة، وبطريق الأولى بعد الإقامة يحرصون على سدها. فإذا رأيت فرجا في الصفوف الأولى ولم يسدها من قبلك الذين في الصفوف التي تليها سقط احترامهم، وجاز لك أن جاز لك والحال هذا أن تتخطاهم إلى أن تسد تلك الفرجة. مر بنا الحديث الذي في الحبوة والنهي عنها. الاحتباء أن يجلس الرجل على آليتيه وينصب ساقيه، وربما ينعس إذا كان كذلك وينتقض وضوءه، بهذا السبب، فلا جرم نهي عن هذه الحبوة، أي التي هي هذه الجلسة على هذه الهيئة، يجلس إذا خاف أن ينعس أو ينتقض وضوءه جلس متربئا، أو جلس متمكنا مفترشا كجلوسه بين السجدتين حتى يتمكن. فالحبوة وسيلة إلى النعاس. ذكروا أنه إذا نام في المسجد جالسا فلا ينتقض وضوءه إذا كان متربيا أو مفترشا، وأما إذا كان متكئا أو محتبيا فإنه إذا غلبه النوم واستغرق فيه أنه يكون بذلك منتقض الوضوء. إذا أحس بغيبوبة يعيد الوضوء محتبيا أو متكئا، متكئا على ظهره فقد يستغرق في النوم. جاء في حديث ما سمعنا أن الإنسان إذا نعس فإن عليه أن يغير مكانه حتى يزول عنه ذلك النعاس، وعليه في هذه الحال أن يشتغل بما يزيل النعاس، يشتغل بما يكون وسيلة وسببا إلى نشاطه، وذلك مثل القراءة ومثل التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء ونحو ذلك، أو يقوم ويصلي إذا رأى من تكاسلا أو نعاسا أو نحوه، كلما أحس بذلك قام انتصب وصلى ركعتين حتى يكون ذلك منشطا له، لأن النعاس في الصلاة كما ذكروا من الشيطان. ولكن قد يكون قهريا، قد يكون الإنسان يغلب عليه الناس إذا كان بعيد العهد بالراحة، بعيد العهد بالنوم، فإذا نعس فغير مكانه أو غير جلسته أو ابتعد عن المتكئ الذي يتكئ عليه سواء على ظهره أو على أحد جنبيه، ابتعد عن ذلك وتربع في جلسته أو افترش كجلسته للتشهد أو تورك أو نحو ذلك لعله يبقى نشيطا إلى أن تقام الصلاة. بكل حال فإن هذه آداب من النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نعمل بها حتى نحصل على الأجر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.